الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد سقت جملة فيما مضى من أسماء أعلام بعض السابقين الأولين من المهاجرين، وكنت الليلة الفائتة اللي هي ليلة 4 من الشهر السادس اللي هو جماد الآخرة عام 1420 بدأت الحديث عن إسلام أبي ذر أحد السابقين الأولين، أبي ذر الغفاري، وأشرت إلى أنه كان مع قبيلته غفار في الأرض الآن التي تحيط ببلدة بدر، بلدة بدر التي على الطريق بين مكة بين جدة والمدينة، كانت مساكن غفار، وتليهم من جهة الغرب جهينة، هذه مساكنهم طبعا، وإن كان البادية كما قلت رحل يتبعون الكلى، لكن بعضهم صار يعني أراضي كبيرة جدا جدا يكادون يستوطنونها، يصيرهم أهلها يعني في الغالب، مثل أجا وسلمى من قبيلة طي اللي على الجبلين، ما شاركهم فيها قبائل أخرى ونزلت عندهم، لكن الأكثرية الساحقة لا. والواقع أني كنت شرعت في الكلام على إسلام أبي ذر، شرعت في الكلام عليه، وطبعا أبو ذر من غفار، وغفار من بني ضمرة، وبني ضمرة من كنانة، من كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، يلتقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتقي غفار مع نسب حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بني كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. وأشرت إشارة كنت أتمنى أني لم أشرها البارحة، وهي قصة البدء في إسلام أبي ذر، لأن الواقع أن مسلم رحمه الله لما ذكر إسلام أبي ذر ذكر رواية طويلة ورواية ما هي مثلها في الطول، الرواية الطويلة فيها تعارض شديد وحكايات ما ينبغي أن تنشر بين الناس، الرواية الثانية توافق رواية أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، يعني مسلم ساق رواية توافق ما رواه البخاري في نفس قصة إسلام أبي ذر، إلا أنهما يختلفان في ألفاظ أنا أتعرض لها إن شاء الله، لكن لما ذكر القصة الأولى قلت بها تناقض بها تعارض مع القصة اللي في الصحيحين. يعني عندنا قاعدة وضعها علماء الحديث وضعوا قاعدة، وهي أنه إذا تعارضت رواية عند البخاري مع رواية عند مسلم قدمنا البخاري على مسلم، يقول الشاعر: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحتان كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني مسلم كمدرس يضع قواعد التربية ويمشي على نمط التأليف، بدأ ذلك في مقدمتي لما قال سألتني رحمك الله اجمع لك جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، ولا الذي سألت أول ما يعود فضله عليه وخير وكذا وكذا، ولكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة على الناس،
كون الواحد في أول طالب العلم يبدأ يهجم على الكتب الموسعة ولسه ما ضبط الكتب الصغيرة الموجزة لا يضبط. يتشتت شمل ولا يروح ولا يجي. يعني هو واضع أنواع من التربية الإسلامية وأصول التربية. وطبعا أنا أجدها في كتاب الله في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى في مثل هذا الذي يعني تنبه له مسلم رحمه الله. العلماء يقولوا إذا تحارت رواية للبخاري مع رواية المسلم بدلنا البخاري، وإذا تعارض رواية في البخاري ومسلم مع رواية في البخاري وحده قدمنا ما في البخاري ومسلم على ما في البخاري وحده، وإذا تعارضت رواية قلت لك إن كان في البخاري تعارض مع مسلم قدمنا البخاري. طيب تعارض الرواية في البخاري ومسلم مع البخاري أو مسلم قدمنا ما في الصحيحين على ما في أحدهما، قدمنا اللي يجتمع عليه البخاري ومسلم على بعديها بيجتمع. ما هو لازم يجتمعوا في الحرب. أنا بقول في قصة أبي ذر من شو إن شاء الله إن يسر الله سهل إن علي يقول له في رواية مسلم أما أنا للرجل أن يعرف منزله، أما أنا للرجل يقول له علي أما أنا للرجل، والبخاري يقول أما نال للرجل أن يعرف منزله في رواية البخاري في رواية مسلم في رواية مسلم. علي يقول له لما جاء له الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة قال أما أنا للرجل أن يعرف، يعني هل غريب اللي قاعد هنا زي في المسجد ما عرف أما أنا أن يعرف منزله. البخاري بدلها قال أما نال للرجل، أما نال للرجل نال نال أما نال أن يعرف منزله. المعنى واحد، لأن معنى أما نال للرجل يعرف منزله هي بمعنى أما أنا للرجل يعرف منزله في ألفاظ مثل هذا أنا بس إن شاء الله تعالى. لكن ذكر قصة طويلة يقول انه راح هو واخوه الى جهة كذا ونزلوا عند خالهم، هذا رواية مسلم الاولى، ونزلوا عند خالهم وان واحد جاول دس على الخال لان انيس اخو ابي ذر لهم عمر تغسله، وخال اكرم وفادتهم اكراما على حسب الرواية اللي في مسلم الاولى ان خالهم لما جوه والظاهر ان خذ الطايف ولما نزلوا عنده أكرم وفادتهم وبرهم لأبناء ولد أخته، ولكن دس دساس مسيء إلى الرجل وقال ترى هالولد إذا أنت طلعت على أنيس أخو أبي ذر فجاهلية طبعا جاهلية قبل الإسلام، فلك إذا طلعت أنت ورحت من البيت يبدأ يتخلف إلى زوجتك. فلم فالرجل بمجرد ما سمع الخبر طبعا بشر وإن كان ولا عيال ولدي أخته لكن صار في قلبه، فقال له أبو ذر على حسب الرواية هذا أنا والله ما أنا مقتنع به إن أبو ذر قال له يعني أنت ما قصرت في التكريم، إحنا والله ولا أخوي هذا ما الكلام اللي يقوله صحيح، ولكن نحن مسيئين إليك وجلسين بعد هذا وقعد خلهم يبكي أو من الألم على فراقهما. هذه الرواية ذكرها وذكر فيها قصة أيضا إنهم نزلنا إلى مكة، هذه تعرض ما هو صحيحين، إننا نزلنا إلى مكة وأني أنيس أو أبو ذر جالس بالليل في المسجد الحرام فوجد امرأتين تطوفان حول إساف ونائلة صنمين من أصنام اللي حول الكعبة، فأراد أن يسخر منهما. أنا بدأت بها البارحة اللي قلت لي ما قلتها، بس أنا بأين إنها يعني ما هي منضبطة لأنها خالفت ما في الصحيحين، قال في البخاري ومسلم. فلما قال لهما يسخر منهما أنكحا إسافا نائلة، الرجل يقول للمرتين يعني وراكم ما دمتم أنتم معنيين به وعملين تطوفوا حلم ورا ما تزوج واحد منهم للثاني، يعني واحد ذكر واحد أنثى، إساف ذكر ولا إلى أنثى الصنمين، قال ورا ما تزوج الذكر الأنثى الثالثة، المرتين مشوا مع الماء القبالا كبير. يوم راحوا داروا الدار الثاني يقولوا إني قلت فكلمة هو ما كنه جبهة صريحة مثل الشمس، بس قال في لفظ اللي يقيله الرواه هن مثل الخشبة، ما ده يقول يعني أنا عندي هن مثل الخشبة في رأسك البعير. فولولت المرأتان وخرجت تصرخان من عند الكعبة وتقول هل من الحي، ما عندنا من نفرنا أحد يدفع عنا هذا السيء هذا الصابئ. فلقي أبا بكر مع رسول الله نازلين إلى الكعبة، فقال النبي لهما ما وراءكما، قال انظر إلى هذا الصابئ بين الكعبة وأستارها. القصة هذه ما تتأتى، القصة هذه ما تتأتى، لأنها ورد وإن كانت في صحيح مسلم، لكن قاعد أهل العلم المشكلة ما هي في مسلم، المشكلة ما هي في مسلم، لأن من طبيعة مسلم يبحث عن أصح الأسانيد في المسألة كما قال في مقدمته. ففلان وفلان 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 المعروفين بالضبط والإتقان وكذا وكذا، فإن لم أجد الحديث عندهم انتقلت إلى الدرجة الثانية أقل منهم، لكن ما اسم الصيانة والحفظ يشملهم، اسم الصيانة والحفظ يعني معرفة العلم يشملهم، لكنهم ليسوا كالطبقة الأولى. لكني إذا لم أجد الحديث عند الطبقة الأولى ولا الثانية لا أذهب إلى غيرهم. الطبقة الثالثة ما أروا عنها ولا أنقل عليها أنها مثل فلان وفلان وفلان، ما أضع ضعفها في عند الحديث ولا أقل الأخبار عن رسول الله. والواقع أيضا إن التاريخ الطويل هذا اللي بعد مسلم، مسلم ألف كتاب وضبطه كما قلت لك ورواه عنه ناس، لكن عندهم مطابع، ولكن عندهم آلات ولا تصوير، ولا عندهم عين ولا سار ولا أدوات تضبط وتسجل في اللفظ الواحد وتضبط لك الكتاب من أول آخره، وبعدين طلعوا لك في الكتاب ما كان موجود عندهم. ينقلون عن البخاري، البخاري روى عنه الفرابري وغيره، وبعد الفرابري روى عن الفرابري وعن غيره أمة من أهل العلم، والأمة من أهل العلم الحافظ ابن حجر أمير شراح البخاري، أمير الشراح لصحيح البخاري، لم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد، مع أنه بينه وبين البخاري أكثر من 50 سنة. البخاري ميت من 356 وهو ميت سنة 854. الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن الحافظ ابن حجر اشتغل اشتغالا كاملا بضبط روايات البخاري، وعمل كتاب جزء هذا كبره سماه إرشاد الساري إلى صحيح البخاري، مقدمات وقواعد، ولكن عمل مقدمة صغيرة اللي هي تكتب دائما قدام الفتح في المجلد الأول من فتح البخاري، بيّن فيها رواياته بنفسه عن أبي عبد الله عن البخاري، أنا رويت البخاري من طريق فلان شيخي فلان 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 إلى أبي عبد الله، ورويت من طريق فلان 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 شيخي فلان 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 إلى أبي عبد الله، ورويت من طريق فلان 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 إلى أبي عبد الله. هذا يقول في مقدمة في ورقتين، الكلام موجز ما هو طويل. بعدين ورواه وبعدين يبدأ رواة البخاري اللي روى عن أبي عبد الله وعن تلاميذ أبي عبد الله، فيقول ومن رواته عن الفرابري الكشميهني فلان وفلان السرخسي وفلان المستمي، ورواه عن هؤلاء المشايخ الثلاثة أبو ذر الهروي. هذا يقول كلام مثل الشمس، لا في غموض ولا في بأس. ولما تكلم وانتهى ويبي يشرح في فتح الباري في باب أول باب الوحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والآن يعني جاء فليقع الشروع في الشرح. هذا كلام الحافظ ابن حجر، فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة لضبطه، لأنها لا يقول والاقتصار على أتقن الروايات. الحافظ ابن حجر يقول والاقتصار، لأن هذا في الشروع يقول شروع والاقتصار على أتقن الروايات، وهي على أتقن الروايات وعلى الفقه، وهي رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة اللي هو الكشميهني والمستمري والسرخسي، لضبطه لها وتمييزه لاختلاف ألفاظها. ثم بدأ رسول الكتاب بدء الوحي. أنا من مدة طويلة أقرأ في حديث المدينة حرم من عير إلى ثور هذا بقى إذا نكتبه في الجزء الرابع من فقه الإسلام وفي القسم الحاج في القسم الرابع لما ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه في حدود حرم المدينة، المدينة حرم من ما بين عير إلى ثوب، رواه مسلم، ما قال رواه البخاري، قال رواه مسلم، ما ذكر البخاري، وهو طبعا من أعرف عباد الله بالبخاري وأعمال البخاري. ففي بلوغ المرأة ما ذكر البخاري في هذا الباب، ولما جيت أنا أشرح وأتكلم في الباب قلت إن المسلم رواه بهذا اللفظ، أما البخاري البخاري في الواقع أو ذكروا سبع تسع مرات، ولكن يقطع أحيانا على طبيعته، قد يأتي بلفظ واحد من الحديث أو لفظين أو ثلاثة وقد يأتي به كامل. فالبخاري لما رواه مرة قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، المدينة حرم من كذا، كاف كاف وذل ألف وذل ألف من كذا إلى كذا، فأبهم الطرفين، أبهم الحد الشمالي من الحد والحد الجنوبي، لم يذكر عيرا ولا ثورا. الرواية الثانية المدينة حرم من عير إلى كذا، فصرح باسم عير ولكن أبهم ثور. الرواية الثالثة قال المدينة حرم من عائر على عير، من عائر يعني معناه إنه عنده اسمين عائر وعير والأمر سهل فيه، من عائر إلى كذا. يقول الحافظ فتح الباري ويفع هذا حديث بفضل المدين، اتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، والسبب في ذلك أنه البخاري كان يعني ينفي بناء على كلام أبي عبيد شيخ من كبار أهل العلم، أبي عبيد القاسم بن سلام كان ينكر أن يكون الأثور أو عير في المدينة، أحد أئمة علم الحديث بس ما هو من أهل المدينة، ما هو من أهل المدينة، ولا حتى أهل المدينة قد لا يعرفوا كله، إحنا الناس اللي جالسين في المدينة يمكن على 30 40 50 60 سنة لو تسألهم صار ما يعرفوا، لو تسأل واحد يقول لي يقول أنا ما أريد سؤالك يقول لي إني الحرة، هو على ما أسألني عن حد الحرم الشرقي قلت له إلى الحر إلى 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 اللابتين، يقول النبي حرمت ما بين اللابتين يعني الحرة الغربية الحرة الشرقية. قلت طيب الحرة دي ما تقبلي عند الصويغ؟ قلت له يا ولدي والله ما أعلم أنا ساكن فيها وأروح العبول وأمشي حولها والله ما تنتهي الحرة، شو لا راح حرة النار، الحرة العادية اللي هي اللابة اللي كانت موجودة في عهد الرسول لها نهاية، بعضها المزارع وبعضها العبول وبعدها محلات كثيرة جدا تمشي مسافات ما في جبال ولا حرار، وحرة النار هي اللي صارت بعدها اللي صارت لما انشبت نار فيها يعني بركان في المدينة اللي النبي أشار إليه قبل عليه الصلاة في حياته قال يتضوء لا يعني يظهر فيها نار تضيء لا أعناق الإبل ببصرة، يعني في حدود الشام شوف شوف النار اللي في المدينة، وطبعا بصرة بالنسبة للمدينة في آخر الدنيا من هي حد حدود الجزيرة العربية من الشمال، ولكن يقول واحد تراءت لنا من أذرعات اللي هي درعة اللي درعة اللي موجودة الآن وهي عندها عند حوران، تراءت لنا من أذرعات ودارها بيثرب يعني بالمدينة أعلى دارها طلال عالي ولا اللي يقول طلال عالي. المهم الحافظ ابن حجر ينكر يقول اتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني اللي هو ثور، وذكر السبب ان ابي عبيد والبكري وفلان وفلان انكروا ان يكون بالمدينة ثور وعير وانهما من جبال مكة، وصحيح في مكة عير وصحيح في مكة ثور وصحيح في مكة جبل ثور وثور، يقول الشاعر وثور وما اظن ابو طالب وثور ومن ارسى كبيرا مكانه، وهو من جبل مكة لا شك ثور، لكن هل وجوده في مكة يمنع أن يكون في المدينة جبل اسمه ثور؟ أبدا، لو كان واحد اسمه محمد ما نسمي غيره، ما سمى الناس محمد إلى يوم القيامة، بل تجد البلد الواحدة مثل ما قلت بوزاخة في القصيم وبوزاخة في حائل وبوزاخة في البحرين وبوزاخة قرب العراق، بوزاخة الاسم واحد، الاسم واحد موجود في هذا البلد موجود في هذا البلد، ويجيك واحد من صعيد يقول لا هي اللي في حائل والثاني يقول لا هي اللي في البحرين. وابن كثير يذكر ذلك في البداية والنهاية لما قالوا على سجاح إنها خرجت من البزاخة. قالوا لا بزاخة ما هي في القصيم ولا يعني عشان يحسبون إنها تضر القصيم لو كانت منها. قالوا لا ما هي من القصيم، هذه بزاخة من العراق وتعدي بزاخة في العراق، لكن هي ما هي منها، هي من بزاخة اللي في القصيم. وجاء وأقفلها من تغلب. ولما ظهر طليحة الأسدي في بلاد الرشوة ما حولها في البطاح وارتد عن الإسلام وضمت إليه سجاح برجالها، فلما قضى الله على 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 يعني على جيش طيح ولا طليحة حتى ما حصل إسلامه، فذهبت إلى الكلب هذا اللي مسيلم الكذاب في اليمامة وتزوجته وقالت مهري أن أضع صلوات من اللي فرضها محمد على المسلمين وتزوجها. فجئت يقول لا ما هي من عندنا، هي لو كانت من عندكم ما هي مكة أخرجت خير الخلق محمدا وأخرجت أبا جهل وملاه الجماعة، ومصر أخرجت فرعون وأخرجت موسى، البلد ما تطلع يعني إما على طول تطلع كلهم صالحين وطلع كلهم صالحين قد يكون فيها صالح، لا صالح البلد يعني ما هو بلازم. المهم صار موجود في المدينة لا شك، وعيال موجود إن كل يعرفون أهل مثل الشمس. فالبخاري تأثر لكنه ما يقول ما فيه، يقول إلى كذا. فالرواية اللي أفهم فيها الطرفين قال من كذا إلى كذا، يصير هو صادق ما نفى ثور ولا نفس لم يذكر الاسم. مثل ما قلت لك عن عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، قال بما تعرف بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، إذا كنت غضبان عليه قلت له ربي إبراهيم، وإن كنت غضبان عليه قلت له ربي إبراهيم، وإن كنت راضي عني قلت له ربي محمد. قالت أجل والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. والشعر يقول إني لأم إني الآن نطق الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميله، يعني قد لا أنا ما أذكرك لكن حبك ما بينقص ولا ذرة واحدة عندما أصد، عندما يكون صد ما ينقص الحب ولا ذرة واحدة. فكون البخاري ما ذكر ثور ما ينقصه يكفينا مسلم إذا جاء في رواية صحيحة ثابتة من مسلم أو حتى في أبي داود صحيحة ثابتة أو في الترمذي أو في النسائي عملنا بها رواية صحيحة ثابتة. وذلك الحافظ ابن حجر عشانه خبير خبير بأبي عبد الله البخاري لما جاء في حدود الحرم في المدينة قال مدينة الحرم من عين ثور رواه مسلم ما قال البخاري. من أيام ما هي بعيدة، الأيام هي طويلة، أنا في مكتبة الملك عبد العزيز فأتكلم عن 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 حديث. فجاء واحد من طلبة العلم وجوههم وجوه خير وجنبي قال ترى وبلغني أن قوما سيضعون لافتات حول المدينة باسم الحدود تعزيز يعني إعلان المدينة حرم عين لا ثور. فنبهته ألا يكتبوا كلمة البخاري مع مسلم إذا قالوا من عين إلا ثور، هم يكتبوا الكلمة دي وإنما اكتبوا من رواه مسلم، أو تقولوا متفق عليه واللفظ لمسلم، لأن الأصل بين الاثنين، الأصل بين الاثنين تقولوا واللفظ لمسلم. وأنا أعمل هذا دائما وأبدا، يعني إذا رأيت أي تمايل بالروايتين نقول أخرجه البخاري مسلم واللفظ للبخاري إذا كنت أنا أختار الرواية اللي للبخاري والألفاظ البخاري، وإذا اخترت ألفاظ مسلم نقول واللفظ لمسلم، ونقول رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أو رواه واللفظ لمسلم، هذه أمانة العلم. فقال لي بعض الجالس إلى هذا الحبيب ده من طلبة العلم قال لي لا ترى فلان اللي ألف في السيرة النبوية فضائية وفي فضائل المدينة أثبت أن البخاري رواه بلفظ ثور. قلت له يا ولدي أبو عبد الحافظ ابن حجر أمير الشراح ومن أمثلة أهل العلم ومن أمثلة أهل العلم لا هجرة بعد الفتح، يعني هل النبي قال لا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة؟ فلما جاء فتح الباري قالوا الناس يعني لا تبحث عن شرح للبخاري بعد فتح الباري. فتح الباري هو الكتاب الأول الأرجى الأتقن الأكمل في شرحه، شرحه العيني شرحه القصلاني شرحه فلان، لكن أين هم من أبي من حافظ وإن كان القصلاني يعتبر وسط، أما العيني يتعصب لمذهب أبو حنيفة يسب أي واحد يتعرض له أبو حنيفة يسب ويسب الدار قطني يقول انظر إلى سوء أدبي لما كان عندها ضعيف. هذا بالنسبة لعيني. فقلت يا ابني ما يسجل أبدا. وين يا ولدي في البخاري؟ قال راح بعد مدة اتصل بي وقال في باب اسم من تبرأ من مواليه في كتاب الفرائض من فعل البخاري. هذه رواية أبي ذر الهروي اللي هي أكثر الروايات اللي قال عليها الحافظ ابن حجر، قال أنا أختارها وأقتصر عليها. ما هي اللي مطبوعة رواية أبي ذر؟ ما هي اللي مطبوعة معهد البخاري؟ يعني شرح متن صحيح البخاري اللي ملصوق بفتح الباري ما هو من رواية أبي ذر الهروي اللي قال أنا ما أشرح إلا على هذه الرواية في أول كتاب. قال أنا أختار رواية أبي أختصر على رواية أبي ذر لأنها أضبط الرواية. أبو ذر الهروي في كتابه يقول في باب أبي إثبتر المدينة حرم من عير إلى كذا. والأصيل أحد الرافس وين هو عن الكشم يهاني والمستملي والطرفي من رواية أبي ذر عليهم. الأصيلي قال من حرم إلى كذا في باب. طيب أنت يا الأصيل لما ذكرت في كتاب فضائل المدينة في البخاري قلت من كذا إلى كذا، وبذلت من عير إلى كذا، وقلت من عيرك في كل الروايات، بس هذا اللي نبتت في آخر صحيح لما جيت أراجع الفتح الباري وش قالها جبها ما جبها في كتابه البتة الفتح الباري، ما جاب كلمة من عار من عار ثوب ما جابها لأنها لا ما هي على الرواية اللي هو يشرح على الكتاب. والله أنا انشغل. قلت الحين هذا مثل ما أنا نضرب مثل بالزواج، مثل واحد زوج وحده وأحبها الرجل وتعشقها وده ما يخليها ولا دقيقة، ولكن حيلة بينه وبينها وحطوا حاجز كبير بينه وبينها وجابوا لصة قولوا مرة أخرى ما تساوي ولا قرش وحطوها معه. فقلت نتائج الحين كل الكتب اللي مطبوعة من رواية البخاري على فتح الباري ما هي من رواية أبي ذر الهروي. أسأل أنا مراكز البحث، اتصلت بمراكز البحث للخدمة السنة والغير خدمة السنة، هل رأيتم في شرحا للفتح على فتح متن الفتح البخاري من رواية أبي ذر؟ قالوا لا ما يوجد. سألت بعض إخواننا من طلبة العلم المشتغلين بالحديث لهم حوالي 40 سنة أو حوله، أنت يا أخي ما مرقت والله ما مرت علي كلها ملفق، أنا ما نذكر أسماء طبعا لا اسماء مراكز البحث. يقول لو واحد يعطينا قروش كنا نروح ندورها في العالم. يا اخي اعطتكم الدوله ما اعلم دوله من دول العالم انفقت على كتب الشريعه المخطوطه في مجال مثل المملكه العربيه السعوديه. طبعا كعلمي ما هو علم، هذه الجامعه الاسلاميه كل سنه يبعثون منها رجال الى هولندا والى بلجيكا والى لندن والى الكونغرس في امريكا يدورون النسخ المخطوطات تتبعونها في كتب في المجامع. وللأن كتبتوا لو أنكم وفرتم مراكز البحث والدردة اللي أعطتكم القروش جبتم رواية أبي ذر الهروي، وأعتقد أن الحافظ ابن حجر عندما كتبها يمكن مئات النسخ كانت موجودة منها، مئات النسخ يمكن من أبي ذر. وكل من سألت قل لا علم لنا بها، مكتبة فلان مكتبة الشيخ فلان اللي كان يسافر وينفق كل ماله على جمع الكتب، عيال يقولوا ما هي موجودة، توفي رحمه الله، عيال يقولوا ما هي موجودة. ولما سألت أخونا اللي يعني مشتغل بعلم الحديث قال ما أعرف أبدا ما فيه لكل هالنسخ ملفقة. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي. يا ودي لو أني أنفق أموالا طائلة من حر مالي على واحد يجيب لي نسخة أبي ذر وأطبعها مع فتح الباري عشان يصير رجحت الزوجة لزوجها والطبيعة تصير ملتصقة تماما تماما ويصير ما فيها إشكالات ولا تناقضات ولا اختلافات، ما فيها اختلافات. وأمشي مكتبة ناقع يقولوا ما هي موجودة، مكتبة الجامعة الإسلامية موجودة معناها موجودة عندهم، مكتبة ولك إلا بس ما هناك محزون. وأجي مكتبة الحرم هذه بمسجد النبوي الغريبة دي اللي ما بيننا وبينها إلا خطوات، لا شدت رحال ولا صرفت أموال ولا أتعبت نفسي، وإنما جاي أسأل وألاقي واحد من اللي مشتغلون في المكتبة. قلت يا ابني دوري المخطوطات اللي عندكم، أنا ما أظن أن المدينة المنورة تخرج من نسخة أبي ذر الهروي اللي أكثر رواية البخاري، ولا أظن أي ويدور يدور يدور وأنا قاعد ليه ما ضي نصف ساعة أو أقل إلا وجيب لي نسخة أبي ذر. من مدينة النبي من مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكل مراكز البحث اللي موجودة يسمعون كلامي بعضهم الآن يقولون ما هي موجودة. ما هي موجودة. صور هالي يا ابني وصوروا هالي. صوروا لي النسخة ونطبقها ونلاقيها على ما أعرف في صحيح البخاري. وفي باب إثر من تبرأ من مواليه المدينة العرب والعلم إلى كذا. بخط مغربي يمكن لحوالي 400 سنة و500 سنة. اللي موجود. موجودة ما فيها كلام. موجودة ما فيها كلام. هذا مثال. هذا مثال لاختلاف بعض الألفاظ. بعض الألفاظ قد يكون في الرواية واحد. إذا كان يا أخي واحد يقول يتباهى من العلماء الكبار زمان يقول قرأت بحمد الله جامع مسلم. قرأت بحمد الله جامع مسلم قراءة ضبط في 3 أيام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل. قرأ بحضرة حفاظ مشاهير أعلامه. يقرأ كل مسلم صحيح مسلم يقرأ في 3 أيام قراءة ضبط. هذا ممكن مكتوب كلامي هذا في بعض مقدمات مسلم صحيح مسلم مكتوب صحيح مسلم في بعض طبعاته مكتوب الأبيات اللي أنا قلتها دي. يقول واحد هبولاني يقول قرأت بحمد الله جامع مسلم قراءة ضبط في 3 أيام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلامه. احنا لو حبينا نقرأنا بنا شهرين لو قلنا نقرأ بدون تروي وبدون ضبط كمان او 3 أشهر وقد نعجز ولا نكمله. انا لما قريت رواية مسلم البار اللي بدأت اقرأ فيها وقلت ما نكملها. هذه رواية خالف ما في الصحيحين جميعا. والقاعدة عند علماء الحديث قاعدة اخرى غير اللي انا قلتها من شوية. أنا قلت من شوية القاعدة عند علماء الحديث إذا جاء الحديث في البخاري وجاء ما يعارضه في مسلم قدمنا البخاري على مسلم. وإذا جاء الحديث في البخاري ومسلم وعرضه من فرض به البخاري في روايات أخرى قدمنا ما اتفق عليه على ما اختلف فيه. يعني قدمنا روايات المتفق عليه على المنفرد أحدهما به اللي انفرد به أحدهم. هذه عندنا أيضا قاعدة أخرى. عندنا قاعدة أخرى من قواعد علم الحديث يعني غير موضوع أن الحديث إذا أمكن الجمع بين الروايتين المتعارضتين جمعنا ما أمكن. وإذا لم يمكن الجمع بحال تعارض وتناقض تماما حاولنا نبحث عن التاريخ. فإن عرفنا التاريخ المحدث اللي حدث عن رسول الله أو من بعده متى كان عرفنا التاريخ. أو قد يكون الراوي ثقة ولكنه أحد الرواية يكون ثقة ولكنه اختلط بآخرة تغير. أو كان لما كان يروي عن الشامي كان مقبول ولما راح للعراقيين صار غير مقبول. أو مثل عبد الرزاق صنعان أو فلان لما كانوا في اليمن كانوا حفاظ متقنين ولما انتبهوا العراق كانوا كبروا في السن وصاروا ما يحدثون صحيح وفرقت كتبهم وصاروا يروون بيجي يعني. فروايته في الوقت ده مقبولة وروايته في الوقت ده غير مقبولة هو ثقة. وفي قاعدة أيضا لو أن أنا ضربت أظن ذكرتها من أيام قريبة. مالك يجلس في هذا المسجد النبوي الشريف إمام دار الهجرة واحد أئمة الدنيا وأعلامها يجلس في المسجد النبوي عنده عدد كبير من طلاب العلم الأئمة مثل يحيى بن حليتي أو قتيبة بن سعيد مثل فلان مثل فلان مثل فلان مثل فلان ويحفظون أحاديث ويملي عليهم الأحاديث أحاديث رسول الله. ولو جاء واحد هم 30-40-50 من طلاب مالك كلهم ثقات متقنون عندنا مثلا يعني مثلا كلهم ثقات متقنون وجاءوا بلفظ في الحديث جاء واحد من 70 أو 2 أو 3 رووا لفظا يخالف ما رواه الباقون. وش نسميه الشال يقول ابن الباقون صاحب الكلية وإن يخالف ثقة ما هو ضعيف ولا مطروح وإن يخالف ثقة فيه الملف الشاذ والمقبول قسمان كان. فالحديث إذا روي من طرق كثيرة بضبط أو من روايات مضبوطة وجراوي روى خلافه غدتنا هذه لن يعتبر رواية شاذة سواء كانت جت في البخاري أو في مسلم. هذا ما يبين على البخاري وعلى مسلم لأن مسلم روى بها السند ذا ولكن عنده رواية ثانية جابها وانت للحق تشتغل انت طالب العلم يبحث. هذا مثال. فلما نيجي لقصة السب أبو ذر في البخاري وفي مسلم، أنا قلت لك الروايتين شبه متفقتين، الرواية الثانية لمسلم مع رواية البخاري إلا في ألفاظ. رواية مسلم أنا بجيبها بالمعنى طبعا، رواية مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عن مبدأ إسلام أبي ذر: بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا نفس البخاري جيب نفس المعنى ده، نفس البخاري جيب نفس المعنى ده. فقال لأخيه والناس أيضا في نفس البخاري قال لأخيه: اذهب اركب إلى هذا الوادي يعني مكة، فأتني علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي واسمع من قوله وأتني. يقول فذهب الآخر، وهذه رواية البخاري رواية مسلم، فذهب الآخر، والآخر يقول هو أخوه يعني أنيس، وطبعا هذه في البخاري ما قال الآخر قال أخوه، يعني ذهب الأخ ذهب أخوه إلى الوادي حتى قدم مكة، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى أخيه أبي ذر في بلادهم في غفار، وقال يا أخي أتيته فوجدت فسمعته يدعو إلى مكارم الأخلاق، هذا لفظ مسلم، يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. يدعو لفظ مسلم، يدعو سمعته يدعو رأيته يدعو رأيته يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. هذا العرب يسمون هذه معنى إذا قال وكلاما يعني وسمعت كلام رأيته، هذا العربي يقول مثل يقول الشاعر علفتها، يقول الشاعر العربي علفتها ابنا وماء باردا، وما علف ماء بارد سقاها ماء بارد، وما علف ماء بارد سقاها ماء بارد، يقول علفتها ابنا وماء باردا يعني وسقيتها ماء. أي واحد يسمعه يعرف إن مراده وسقيتها ماء باردا. فإذا قال أنيس أخو أبي ذر لأبي ذر سمعته يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، ما هو رأيه كلام ما بالشعر يعني وسمعت كلاما منه من قرآن القرآن ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر ما شفيتني، أنت ما جبت لنا أدوره، ما جبت للعلم لنا أبيه. يقول فتثود أبو ذر وحمل شنة من ماء، شنة يعني قربة يابسة، قربة قديمة، القربة إذا صارت قديمة تسمى شنة، يقال لها شنة وشان يعني بالتاء وبغير التاء، يقال لها شن ويقال لها شنة يعني قربة يابسة، أطلعها عبها ماء وحملها على ظهره واتجه إلى مكة، حمل القربة مع الزاد واتجه إلى مكة. يقول حتى قدمت مكة وجئت إلى المسجد يعني الحرام وأنا ألا أعرف النبي محمدا وأكره أن أسأل عنه لأني أخشى إذا سألت عنه يجوني أنا قبل ما يجوه يؤذونني أو يؤذون النبي محمدا. ما رضيت أتكلم ولا أسأل، ودي أطمئن عشان اللي أخذ منه العلم علم محمد. فجلست إلى الليل حتى أدركني الليل اضطجع، فإذا علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول فعرف أني غريب. رواية البخاري قال كأنك غريب، لفظ ما في فرق كبير، المعنى واحد. لما مر علي وأنا مضطجع في الحرام في المسجد عند الحرام، في رواية البخاري كأنك غريب، وفي رواية فعرف أني غريب. فقال قم فانطلق معي، الروايتين متقاربتين البخاري ومسلم، انطلق معي يعني إلى المنزل. فقمت اتبعته معي قربتي وزودتي، ونزلت عند علي لا يسألني عن شيء ولا أسأله عن شيء، لا قال لي وش جابك ولا قلت له أنا جيت على شنكر، وقعدت عنده الليل حتى طلع النهار. فحملت لما طلع النهار لا سألني ولا بس تكنيت في البيت. فصباح لما أصبحت حملت شني ورحت وذهبت إلى المسجد وجلست لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يدلني عليه وأكره أن أسأل عنه حتى أدركني الليل فاضطجعت. هذه المسلم ثلاث ليالي والبخاري ليلة واحدة. البخاري اختصر على قص على ليلة واحدة ومسلم لكن ما في تناقض لأن الإنسان له الحق إذا كان بيسب قصة طويلة شيء يقتصرها يجزها على المطلوب المهم الغرض الغاية المطلوبة. فمسلم قال ثلاث مرات الليلة الأولى قال انطلق فذهبت معه إلى منزله لا يسألني عن ولا أسأله عن شيء حتى أدركني الصباح فحملت يعني قربتي ودوت فجهت إلى المسجد ولا أكره أن أسأل عن ولا يدلني عليه أحد حتى أدركني المساء المسجد الليل بالليل بالليل الثاني. فمر علي عليه وقال قم فأقامني فانطلق فانطلقت معه لا يسألني عن شيء هذا ولا أسأله ونمت وبت عنده الليلة الثانية حتى أدركني الصباح قمت وحملت شني وزادة ورحت المسجد وجلست يومي لا أرى النبي لأني ما أعرفه ولا أخاف أسأل عنه يجيه أذى ولا يجيني أذى من الناس لأنهم على يد رجل واحد ضد محمد ومن يأتي إلى محمد لا يريدون أحد يسمع من محمد مثل ما قلت لك على ضماد وعلى ضماد وعلى غيره ما يريدون أحد يسمع منه ويكرهون فيه الناس عليه الصلاة والسلام. فيقول ذلك يوم الثالث مر علي علي عندما أدركني المساء واضطجع الليل واضطجع قال في رواية المسلم أما آن للرجل أن يعرف منزله يعني الغريب هذا اللي ساكن ما له بض يروح وما له بيت ما له أحد يبي ينزله. والبخاري يقول أما نال للرجل رواية البخاري أما نال للرجل أن يعرف منزله وقلت لك إني نال وآن معنى واحد أما آن للرجل يعرفها العربي وما آن للرجل يعرف واحد أما آن للرجل أن يعرف منزله أنا اخترت طبعا قدمت أنا في تفسير في السورة النبوية رواية مسلم على رواية البخاري لأنها أوضح ألفاظ وأطول وأبيض أطول فجبت رواية المسلم على غير عادتي وبعدين جبت بعدها رواية البخاري في السورة النبوية. فلما أما أنا للرجل أما أنا يعرف منزله هم فاتبعني فتبعته قال ما أقدمك هذه البلدة. أول ليلة يسأل اللي بعد ثلاث ليلة أول ليلة علي اللي بدأ بالسؤال هو ما هو خايف خايف من علي ما يدري عنه ابن عمه ومن أولى الناس به صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عن علي. فقال ما أقدمك هذه البلدة قال له إن كتمت علي في رواية مسلم إن أخذت عهدا وميثاقا لترشدني فعل يعني إن عهدتني عهدا وميثاقا إنك تكون لي رشيد يعني لا تضمني ولا تضرني ولا تضرني ولا تضرني لنا جاي إن أخذت العهد فعلت لك يعني لك العهد والميثاق إني ما أقول لأحد عليك يعني إلا المستبي. رواية البخاري قال له يعني أما ما أخدمك هذه البلدة قال له تكتم علي قال أكتم عليك المعنى واحد أكتم عليك. قال سمعت أن بهذا البلد أن بها رجل يزعم أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء فجئت لأسمع منه. قال قد رشدت هو والله رسول الله هو والله رسول الله اسمع إذا أصبحنا يعني نام الليل يعني ما نمو الذكر بالليل ولكن إذا أصبحنا قم فاتبعك فإني إن رأيت لفظ مسلم فإني إن رأيت شيئا يعني أخافه عليك رواية مسلم قمت كأني أبول يعني أجي عندي حائط إذا شفت واحد أخاف عليه أن يكون من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يؤذيك إذا شافك معي وتبي تدخل على محمد ما تقدر فلك إذا شفت أبقيت كأني أبول، إذا شفتني وقفت كأني أبول على جنب الجدار امشي انت على طول، لا ما كأنك تعرفني ولا أعرف. يقول له علي للرجل ما كأنك تعرفني ولا أعرف. رواية البخاري فإذا رأي شيئا تكره يحاول أخاف عليك أقوم إلى الحائط كأني أصلح نعلي، يعني أميل أنا أخذ وجهي للحائط بعيد عن الطريق. أنت إذا شفتني ميلت اعرف إن في خطر عليك، استمر امشي على طريق أي طريق، روح لا تقف عندي ولا تنتظر، وإن ما شئت أمضي. سهل الله ما علاقة ولا واحد يكرهه عليه، وهو يمشي إلى بيت النبي محمد. قال ادخل مدخل المحل اللي أنا أدخل فيه، ادخل وراي. قال فدخلت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أعرض علي الإسلام، أعرض علي الإسلام. فعرض علي الإسلام فأسلمت في مكاني، ما خدت ولا ثانية إلا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه طبعا رواية البخاري ومسلم كله. أسلم في مكاني. ثم قال له النبي محمد بعد أن أسلم اذهب إلى قومك، يعني اكتم إسلامك. في بعض رواية البخاري ومسلم اكتم إسلامك، لا تكلم الناس، لا تكلم أحد بالإسلام. وطبعا النبي عليه السلام قصده سلامة أبي ذر من أذى قريش، لأنه لو أعلن سيضر، والنبي يريد ألا يصيب بضر ولا أذى. واذهب إلى قومك فإن سمعت أني قد ظهر أو إن ظهرت فأتي، يعني إن علمت أني ظهرت على أعدائي فأتني. قال يا رسول الله والله والله لأصرخن بها بين ظهراني. طبعا قد يقول قائل أبو بكر أبو ذر خالف أمر النبي، النبي يقول له اكتم، يقول ما نبكي، ويقول له اذهب إلى قومك حتى أظهر، ولا يذهب إلى قومك، ويقول لا بد أذهب وأصرح، وهو سامع كلام النبي اكتم ولا حتى أظهر. والعلماء يقولوا لو يعلم أن الأمر للإيجاب ما خالف أمر النبي وعربي، ولو وإنما علم أن أمر النبي له للاستحباب لا للإيجاب، لسلامته وتوفير الراحة له. لأن بعض الناس قد لا يتحمل، يمكن إذا جم نضربوه ضربا شديدا يرجع للكفر مرة ثانية، وخصوصا إذا كان حديث عادي بكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وده إن ما يظهر إلا وهو في مكنة، إلا وهو في مكنة. فقال نبي الله والله لأصرخن بها بين ظهرانيهم وبين أظهر المشركين. وذهب من توه إلى المسجد وقريش لم يملؤون الأرض، فرفع صوته بأعلى ما يسمع الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو ذر فقاموا بعضهم قوموا إلى هذا الصابئ فاضربوه. فانطلقوا علي يضربوني لأموت، هذا لفظ صحيح، فضربت لأموت، يعني استهالوا علي بالضرب. ولما شعرت ضربهم ده ما هو ضرب تأديب ولا ضرب تعذير، هذا ضرب قتل، هذا الضرب اللي يضربون ضرب موت، هذا معنى قوله فضربت لأموت، يعني ضربوني ضربا غايته الموت، يريدون قتلي. فأقبل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله وأكب علي، هم فرحينه في الأرض ويصبون عليه من الأذى، ويصبون عليه من الأذى، يقول موت، شوف الموت، يقول شفت ضربت لأموت. فأكب العباس وقال يا محشر قريش ما لكم، ألا تعلمون أن هذا من غفار، وتعلمون أن تجارتكم إلى الشام لابد أن تمر على غفار، وهل تظنون أنكم إذا قتلتم أبا ذر هذا الرجل لو قتلتموه يترككم غفار تمرون في تجارتكم إلى الشام؟ فلما سمعوا كلام العباس كفوا جميعا مصلحة متاجرهم، قالوا هذا بيت أهل إذا قتل الله يبقعون علينا الطريق، وصلنا على في الطريق يحبون من تجارة الشام ورحلة الصعيد، فكفوا.
يقول وأنام ليلتي ينصر في الصباح في اليوم الثاني وأجيهم في مجالس أشهد أن لا إله إلا الله وحده. الضرب اللي فات مساه تماما لأنه في سبيل الله صار أحلى من العسل عنده صار أحلى من العسل لأنه في سبيل الله. فيجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن شدة غضبهم قاموا نسوا نصيحة العباس وانهالوا علي لأموت. وأقبل العباس كأن الله جاب لي واقف قريب مني. هذا البخاري ومسلم يتبقن على هذا الحال. وأكب عليه وقال ألا تذكرون ما قل لكم في معنى الكلام أن مروركم وطريقة تجاركم وتجارتكم إلى الشام على قبيلته غفار. أتحسبون أنكم إن قتلتموه يتركونكم تمرون على بلادهم فتركوني. بهذا انتهت قصة رواية أبي ذر في إسلامه. أنا شقتها في الواقع لقصد أن أبين أن السابقين الأولين إلى الآية 100 من كتاب الله في التوبة ذكرتهم بذكر خاص. وقلت لك إن هذا كان أبو ذر إسلامه قبل نجد الصحيح. ولكن إسلام أبسوق قصة إسلام شخص واحد وأنتهي من ذكر الرجال وأسوق ألفاظ الآية إن شاء الله إن قدر الله لي عمرا وأجل. فمن هؤلاء رجل يقال له الطفيل بن عمرو من السابقين الأولين. الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس اللي من زهران من دوس يعني طبعا متاكن دوس في فوق قبيلة زهران. فجاء من زهران لحاله إلى النبي محمد. وسمع الناس لما وصل إلى مكة سمع قريشا وهم يومها أشغل شغلهم كل همهم أن يروا غريبا في مكان يبحثون عن الغرباء. والنبي يعرض نفسه على الغرباء بالذات وعلى القبائل في موسم الحج. يأتي بيوتهم في مكة في منى وفي مزدلفة يأتي بيوت أهل مكة ويأتي بيوت القبائل غير قريش في عرفات يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض الإسلام عليهم. قولوا لا إله تفرحوا وتسعدوا قولوا لا تدل لكم العرب تدل لكم جزية حاجة صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو لما وصل قال له هذا الرجل إياك أن تسمع منه. قراه ساحر ماله نظير في السحر وشاعر يقلب القلب من شعره يسحب شعره كما يسحب سحره. يعني ساحر بالعقد وأيضا باللسان أيضا إذا تكلم يسحر ليتكلم. لقى النبي إن من البني لسحر صلاة الله وسلامه عليه. لا تسمع منه ترى بعضين مجنون. وطبعا اتفقوا على هذه الألفاظ. اتفقت قريش على أن أي شخص يخافون أن يتبع النبي محمدا يملؤون قلبه بالعلامة الساحر شاعر كاهن مجنون معلم. خمس وظائف: ساحر شاعر كاهن مجنون يعني فاقد العقل معلم. وانا قلت اكثر من مره هو المجنون يعلم؟ يقولوا معلم المجنون. ها انت لو جبت واحد من مستشفى المجانين وجبت نطس علماء التربيه وقعدوا يغرسون في راسه طول الليل كلمة من الكلمات أو معلومة من المعلومات هي تقعد في رأسه تروح أبدا تدخل من هنا وتطلع من هنا أصلا ما لها استقرار في الدماغ. فهم يجمعون بين النقيضين في حبيب الله ورسوله يقولوا معلم مجنون. ولو كان معلم ما يكون مجنون. إذا قبل التعليم ما يكون مجنون. ولو هو مجنون ما يقبل التعليم. لو كان مجنون ما يقبل التعليم. ولو كان معلم ليس مجنون. وهم يقولون معلم ومجنون. وربنا يرد عنكم ولقد نعلم أنه إن معلمه بشر. يعني على العداس لسان الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الطفيل بن عمرو عندما بدوا به طبعا كرهوه تماما أن يسمع من النبي وجاب القط الكرسف
وحشى أذنيه تماما، علشان إذا قدر له أن يرى النبي مصادفة من غير هو ما بده يشوف النبي، يعني كرهوا فيه كراهة تامة، يعني حال يحاولون بينه وبين أن يستمع للقرآن. يقول فما زالوا بي حتى حشوت أذني بالكرسف، الكرسف يعني البطن، وأبى الله إلا أن يسمعني كلام النبي محمد. أبى الله رغم أني حريص على أن لا أسمع، وقريش جهزتني تجهيزا بهذا الحال، لكني عندما غدوت على المسجد في الصباح وإذا رسول الله قائم يصلي،
فسرقت أذني بعض كلامه الذي يقرأه.
قلت يا ويل أمي، يا ويل أمي، أنا رجل شاعر فطن نبي، أعرف الخير من الشر، وأعرف الحسن من القبيح، لماذا قد سمعت كلاما حسنا وأمرا عدلا؟ يقول سمعت كلاما حسنا، اللي سمعته يقرأ غصن علي، رغم الكرسف في قطني دخل الكلام في أذني، الكرسف في القط في أذني دخل كلامه ليقرأ، فسمعت كلاما حسنا وأمرا عدلا. قلت يا ويحى أمي، أنا لهذا الحال أسمع كلام هؤلاء وأنا أسمع هذا الكلام الحسن، أسمع الكلام الحسن، وماذا يضرني؟ ماذا يضرني؟ دخلت البطن من أذني وبدأت أسمع له، قل له سمعني اللي عندك، إن كان شر أنا رجل خطب من بقابل الشر، وإن كان خير أكون مسارعا إليه. فعندما قرأ علي القرآن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لا سحر ولا شعر ولا كهانة ولا جنون ولا ما فيه أي صفة مما ذكرت قريش. قلت يا نبي الله إني راجع إلى قومي. قال اذهب إلى قومك وادعوهم إلى الله، اذهب إلى قومك وادعوهم إلى الله. قلت ادعو الله لي يا نبي الله أن يجعل لي آية. طبعا الواقع أن القصة لنا نذكرها الآن، هذه بعضها في صحيح البخاري، بعضها في صحيح مسلم، بعضها رواها ابن إسحاق مرسلة حتى بلا سند، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وقال روى روايات كثيرة بلا مرسلة ولكن ساقها، بس بعضها قطعا ابن كثير يقول ولهذا الخبر شاهد في الصحيح ولا شك انه يصح، هذا ذكر الفاظ الصحيحة في البخاري ومسلم ان شاء الله. قال يا نبي ادعو الله ان يجعل لي آية تكون عونا لي على قومي في دعوتهم الى الاسلام، ودنا تدعي ربك ربك ان يجعل لي آية علامة ظاهرة على صدقي في دعوتي الى الاسلام، علشان اذا جد قوم وشافوا الآية هذه يسارعون في الاسلام. قال اللهم اجعل له آية.
طبعا انطلق من مكة بيروح لدوس،
كم كان حوالي 200 كيلو يمكن، انا ما مضبوطة بالحيل، كان قريب 200 كيلو، حتى وصل اليهم الى بلده، وينصر في اعلى الجبل، وجاء الليل وبينزل على الثنية، الثنية على طريق الجبل المنخفض الذي يهبطه وينزله على الحاضر، يعني على قومه في دوس. صار في أعلى الجبل، وصار على حافة الثنية اللي هي في الطريق اللي في الجبل عشان ينزل عليه. يقول وإذا نور يسطع بين عيني كأنه المصباح كذا في الليلة المظلمة، انصر نور بين عيني يضيء لي الطريق، ويتراءه الذي في أسفل الوادي اللي عند أهلي في الحاضر، المسافة طويلة ما هي قريبة، بس هو في مكان عالي شاهق جدا، لأنه يأخذ أكثر الليل وهو نازل على رجل يمشي، أكثر الليل وهو نازل ما وفدهم إلا قبل الصبح. ولما جنر بين عينيه قال يا رب أخاف أن يقول مثلى لفراقه الأصنام والأوثان، يعني إن آلهتنا هم اللي عملوا فيها العمل دي مثلى، حولها يا رب عن وجهي. يقول فانتقل النور كالقنديل المعلق في طرف صوتي، عصايا اللي انا امشي بها انتقل النور من بين عيني من بين الحاجبين
من ذو انتقل إلى 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 طرف السود كالقنديل المعلق، وكانوا يتراءونه من أسفل، وأنا أتهبط عليهم حتى أتيت. عندما أصبح أتاني أبي،
عرف أني جيت للنور اللي قدامك.
لما وصل راح النور، لما نزل وطلع الصباح راح النور. فأتاني أبي عندما رأيته، قلت إليك عني يا أبي، لا تقرب من معنى كلام يعني، إليك عني يا أبي. قال ولماذا يا بني؟
مشتاق له الأب، مشتاق للولد، يبي يخمخمه ويقبله ويضمه، فعندما رآه قال له
إليك عني يا أبي لا تقرب مني. قال ولما يا بني؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني ديني دينك.
في الحال ما تلعت مع أبي.
قال لما قلت إليك عني يا أبي، قال ولما يا بني؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام، تبعت محمد صلى الله عليه وسلم دين محمد. قال ديني دينك. قال قلت اذهب فتطهر، اذهب فاغتسل، اذهب فاغتسل وطهر ثيابك واتني.
روح اغتسل الاول وطهر ثيابك ان كان بها ليس او قدر، ما كان يطهر في الجاهليه من دماء او غيرها،
واتني. فلما جاء عرضت عليه تعاليم الاسلام اللي عندي فاسلم من فوره.
ثم اتتني صاحبتي زوجتي، فعندما أقبلت علي قلت إليك عني، إليك عني، بعيد عني لا تقربيني.
قالت ولما؟
قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام، واتبعت دينا.
قالت يا رجل ديني دينك، يعني مذهبي اللي انت عليها أنا علي.
قلت إذن
اذهبي، اسمع تلفظ، لا اذهبي إلى حمى ذي الشرع فتطهري منه واتني وتعالي. حما طبعا الرواية الكثيرة الصحيحة في نظري إلى حما ذي الشرى فتطهري منه. وكان ذو الشرى صنما لدوس، معبود من إله من آلهة دوس، صنم منصوب، وهذا الشرى، وهو في واد ينزل عليه وشل، يعني شلال صغير، وشل من قمة الجبل ينزل على ذي الشرى. في بعض الروايات إلى حين تذهبي إلى حين ذي الشرى، بس أنا أقول بعيد والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا الأخ يسأل يقول بالأمس أقيمت الصلاة قبل الإجابة على سؤال، على باقي سؤال، يقول وهو في السؤال في حالة عدم وجود الإمام الراتب والمؤذن أقوم بفتح المسجد والأذان، هل هذا العمل أفضل من الصلاة في الحرم النبوي مع تحياتي لشخصك؟ في حالة عدم وجود الإمام الراتب والمؤذن أقوم بفتح المسجد والأذان، هل هذا العمل أفضل من الصلاة في الحرم النبوي؟ أما بالنسبة لك لا، اللي عليك افتح المسجد، وإن شئت أذن جزاك الله خير وخلي المسجد فعل المسجد النبوي، علشان تصير صلاتك بألف صلاة. والمسجد إذا فتحته علشان اللي بيجي من الضعاف والكبار واللي ما يقدرون يروحون للمسجد النبوي صلوا لهم. وأما كونك أنت تخليه وتروح تصلي في الإمام وقد لا تكون صالحا للإمام أيضا. أنا قلت البارحة من أسوأ ما يفعل الأئمة والمؤذن هذا العمل، وهم يأكلون السحت. الإمام اللي يعين إمام وتعطيه الدولة راتب، والمؤذن اللي يعين من دولة تعطيه راتب، والمفروض أن يعملوا لله عز وجل ما يأخذ قرش عليه، كما جاء في حديث سعيد بن عاص، وانت إمامهم واقتدي بأطعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا. لكن ما دام الناس صاروا متكاسلين ما في مانع، حتى لما قلوا بيقول في بيوت ما يخالف، مع أنهم صاروا يستغلون البيوت أسوأ استغلال. وأعرف بعضهم بني له البيت في حافة المسجد، ومرات كثيرة ما يطب المسجد في صلاة الفجر، وإذا شفت أنا ما جاء المسجد أقول أحيو وش سوي للناس الجهل العوام العوام اللي ما يجون المسجد إذا أقول له ذكر الإمام ما يجي يعرفونه وساكن في المسجد هذا من أسوأ ما يعمل الأئمة. وأنا تكلمت مرة مع مسؤول إني كان يعني وزير السابق وقلت له هذا يعني مشكلة لي الشيخ عبد الله تركي الله يعافيه وقلت له هذا قال إحنا حاطين 20 مراقب على كل مسجد على كل 20 مسجد مراقب قلت له ما هم عاملين لهم شاي المفروض إن المراقب والمراقبين بعضهم مثل الأئمة لما يجون للمسجد نفس الأئمة أنا أعرف واحد المراقب بعد ما راح الإمام وتأخر وراح وانتقل وصار في بلده وما هو في الرياض وبعد حوالي شهرين أو ثلاثة ولما كتبت الجماعة كتبوا شجعتهم وكتبوا لي الأوقاف قالوا لا فلان وين المحولوا على المراقب وين فلان ما دريت اني رايح له شهرين ومستقل له شهرين وصار في بلده وفي زيب له شهرين او اكثر المراقب ما يدري فقلت له قال الله احنا بنبذل كوس يبذلون الدولة تبذل ما تقصر لكن المفروض ان كل مسؤول ينبغي اذا ما دم تاخذ راتب في بعض بلاد المسلمين وان كانوا فيهم جهل كبير يقولوا ان اكلت طعام النصراني اضرب بسيفه يعني تاخذ راتب من الدولة على سبب تخيم شعائر الله تروح تنام في بيتك وتخلي المسجد مكفول هذا 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 كأنه يدخل في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر يعني عليه عقوبة شديدة الإمام والمؤذن أما أنت اللي تعملوه من الخير يفتح المسجد وأذن عشان يعرف الجيران أن الوقت دخل والضعاف اللي ما يقدرون يروح المسجد النبوي يصلوا هناك وإذا ما صلحت أنت مسؤول عنه أنت اللي عليك عملت تهلت لهم الطريق بأنك فتحت المسجد وأذنت حتى يعرف أن الوقت دخل هذا سائل يسأل يقول يوجد بين زوجتي وبين أختي خلاف وبعد فترة تزوجت أختي وقمنا بالذهاب إليها ورفضت يعني أختي أن تسلم على زوجتي ولم تكتفي بل أرسلت مرة أخرى إلى زوجتي ألا تذهب إليها قال لها لا تطلب ببيت طول عمرك فغضبت بشدة وقلت لزوجتي إذا ذهبت إليها أنت طالق 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 يعني أنا قلت حتى لعب الخلاف مرة أخرى فما الحكم بالنسبة لهذا هل يقع الطلاق شوف إن كان قصدك أنت طالق والطلقة الثانية تأكيد للأولى والثالثة يعني قصدك التأكيد لا إحداث طلقة جديدة أن المرأة المدخول بها غير المدخول بها غير لو تزوجت واحدة ولا دخلت بها وقلت لها أنت طالق 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 ما تقع عند كل العلماء إلا طلقة واحدة لو كانت عقدت على مرأة ولا دخلت عليه وقلت لها في أنت طالق 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 عند كل العلماء ما تقع إلا طلقة واحدة ليش؟ لأن المرأة اللي ما دخل عليها الرجل إذا طلقها طلقة واحدة بانت منه بانت منه إذا طلقها فيكون الطلقة الثانية ما صادفت محلا تكون الطلقة الثانية جاءت وهي ليست زوجة له ما هي زوجة له فلا تقع إلا الطلقة الأولى الطلقة الثالثة راحت في الهواء لأن الطلاق ما يكون إلا على زوجة الطلاق لا يكون حتى لو طلقتها طلقة وانتهت العدة ثلاث حفاظ أو ثلاث أشهر وبعد العدة جاءت قلت تطلقها طلقة أخرى ما تنفع الطلقة الثانية لأنها ما هي زوجة خلاص راحت منك إذا طلعت من العدة ما صارت زوجة وطلق لا حل على زوجة طلق مرته طلقة واحدة وانتهت عدتها بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر وبعد ما جاءت قلت أطلقها كمان مرة ما تطلق دي مالها لعبتك ليش لأنها لا طلاق بعد ما طلعت من العدة ما أما تملك طلقها متى إذا كانت لسه في العدة لأن المرأة المطلقة طلقة رجعية وهي في العدة هي زوجة يعني لك تدخل الجميع في الحال بدون أي شيء إذا قطعت الرجعة تدخل عليها وتدخل معها بقطعت الرجعة يعني ما تحتاج ولو مت أنت ورثتك ولو ماتت هي ترثها أنت إذا كان فائدة لكن لو بانت وطلعت من عندها خلاص لا ترثها ولا ترث أنت فإذا كان قصدك انت طالق 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 تأكيد للمرة الاولى ما هو احداث ثالث وثالث. هذا عندك انت. لا تقول انا غضبان لان غضبك ما له اي قيمة. الغضب اللي له قيمة ان الانسان ما يدري وش قال. يدري مش قال حتى اللي جنبه يقول تراك قلت كذا. اذا جاء واحد جنبه قلت طلقت مرتك انت قلت انطالي ثلاثة وهو قال انا ما قلت ولا دريت. هذا اللي اسمه طلق في اغلاق ولا يقع الطلق. اما اذا كان يعي وش يقول من شدة الغضب بتنفذ ونو غو صاير خيرة ولكن انت طلق ويعرف انه قال انت طالق. طلقت ما فيها كلام. يعني يقع الطلق الغضب. الغضب ما يمنع الا اذا اغلق على صاحبه. وصار ما يدري وش قال حتى يعلموه اللي عنده بأنك قلت أنت طالق. فإذا قال أنت طالق 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 ويريد التوكيد تقع طلقة واحدة. فإذا قال طالق 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 وأراد بها ثلاث مرات يعني ثلاث طلقات فلا تحل لك إذا ذهبت إلى أختك إلا إذا تزوج الزوجة ودخل عليها زواج شرعي وذاق عتيلتها وذاقت عتيلتها ابتغاء وجه الله ما يريد يحلها لك حتى لو أراد الإحلال لا تحل لك. هذا يقول ما المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ المرور على متن جهنم على الصراط. المرور وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط. على الصراط وهو جسر فوق جهنم يمر عليه جميع الخلائق. والأنبياء كل واحد نفسي نفسي والنبي يقول يا ربي أمتي سلم سلم وطول وعليه فعليه كلاليب تأوى مأمورة إلا الله اللي أراد له أن يحتفظ في جهنم تسحب الكلاليب وتروحوا في جهنم. هذا معنى قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في هدفه. هل يجوز الصلاة على الميت بعد أن دفن بأيام على قبره وأن تدخل هذه الصلاة تحت النهي عن الصلاة على المقبر؟ لا، الصلاة على الجنازة غير الصلاة على المقبر، غير الصلاة الشرعية الصبح والظهر العصر المغرب العشاء النوافل الوتر. هذا اللي ما تصليه عند القبر، مع أنك لو صليت عند القبر لا تبطل الصلاة، بس لا ينبغي لك أن تفعل. لأن جاء في صحيح البخاري ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر، هذا في البخاري، رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة ونمره باللعاب. لكن النبي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالنهي يصير النهي ما هو للتحريم، النهي لا تصلوا إلى القبور، بس هي الحقيقة يعني ينبغي التجديد في ذلك، لأن أصل عبادة الأوثان جاءت من اتجاه القبور وصلها القبور وأودع أهل القبور. أما إذا تفسخ الميت، إذا جيت الدغايب ودفنوا ميت ولقوا صلة ودك تصلي عليه، تصلي عليه على قبره صلاة الجنازة، ولك أن تدعو له بدون تكبيرات. تكبيرات الجنازة اللي أربع تكبيرات ما تحتاج، ادعو له واستغفر له. أما إذا تفسخ فكثير جدا من أهل العلم يقولوا إذا غلب على الظن تفسخ الميت ما عليه الصلاة. لكني أعلم علم اليقين أن النبي محمد كان يأتي شهداء أحد كل سنة يدعو لهم ويصلي عليهم، يعني بمعنى يدعو لهم. حتى السنة اللي توفي فيها دار شهداء أحد وصلى عليهم، صلى عليهم يعني دعا لهم كالمودع للأحياء والأموال صلوات الله وسلامه عليه. تقدمت لخطبة فتاة واتفقنا على كل شيء ونفذت كل ما طلب والله أعلم.